أو الذي يتقوى، لأنه باب ومع الإيمان من التقوى. ولهذا يرتب الله سبحانه وتعالى أخبار على الإيمان والعمل الصالح الذي هو التقوى. ومجرد العقيدة لا تنجي الإنسان من عذاب النار حتى يكون معها عمل صالح. ولهذا الصحيح أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، فهذا لا بد من العمل الصالح، بل لا يمكن أن تكون العقيدة صحيحة إلا بعمل صالح. يقول والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، ولم يقل أحسن حالا منهم بل فوقهم، تدل على العلو الفارق العظيم بينهم. فوقهم في المكان وفوقهم في النعيم. فوقهم في المكان لأن هؤلاء في الجنة في أعلى عليين، وهؤلاء في سجين في أسفل السافلين. وفوقهم من حيث النعيم فإن هؤلاء أعد الله لهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. وأولئك أعد لهم من الإهانة ما لا يتصوره الإنسان، لو لم يكن من إهانتهم إلا قول الله تعالى لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، بعد ما يدعون يتضرعون الله بالدعاء ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يتضرعون إلى الله عز وجل بالدعاء، وكان الجواب جواب الرب الرحيم الغفور اخسأوا فيها. وكلمة هذه ما تعاد مرة ثانية. البشر يقول الإنسان اخسأ لا تتكلم، لكن ربما يكلمه أليس كذلك؟ لكن الرب اخسأوا فيها أمر كوني ولا تكلمون، ما يبقى لهم أمل ولا رجع، يتوسطون بالشفعاء يا مالك ليقضي علينا ربك. ينفع؟ الجواب قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم تكذبون. إذن صدق قول الله عز وجل، أو تبين وجه قول الله عز وجل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة رتبة ومكانا. وكما تعلمون أن الجنات درجات، نسأل الله أن يهب لنا ولكم أعلاها. هذه الجنات أعلاها الفردوس الذي فوقه عرش الرحمن، ما فوقه شيء من فضل. وهذه دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقوله يوم القيامة، المراد بالقيامة هي يوم الحساب. وسمي بيوم القيامة لثلاثة أمور ذكرناها في مسألة ولعل عندكم منها علما. نعم.
قيام الناس من قبورهم.
نعم.
وقيام الأشهار.
نعم.
قيام العدل.
نعم. إيه نعم. لأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، ويقفون ذلك الموقف العظيم الذي قال الله تعالى فيه يوما يجعل الوردان شيبا والسماء منفطر به. ثانيا يقام العدل حتى انه يختص للشاة قرن عافة الجلح من الشاة القرن، ويقام ايش الاشهاد كما قال الله تعالى ويوم يقوم الاشهاد. الاشهاد منين؟ من الملائكة، وكذلك من بني آدم بعضهم على بعض، وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء الناس، بل من الجوارح والجنون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعم، حتى الجلود تشهد، وقالوا لجلودهم لما شهدتم قال والله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق يعني يعطي وبغير حساب أي بغير تحديد، لأنه سبحانه وتعالى كرمه لا ينتهي
ويأتي
تدين سابق والسخرية مستمرة دائمة. نعم، على القول بأن الواو للحال تحتاج إلى تقدير، ومن يشاء بغير حساب. الله مبتدأ وجملة يرزق خبره، والرزق بمعنى العطاء. ورزق الله تعالى ينقسم إلى قسمين، عام وخاص. فالعام ما يقوم به البدن ويصلح، ما يقوم به البدن ويصلح، مثل الأكل، الشرب، اللباس، المسكن، المركوب وما أشبهه. هذا عام، وهو شامل للمؤمنين والكافرين والإنس والجن والإنسان والبهائم، عرفتم؟ وشامل أيضا للرزق الحلال والرزق الحرام، الذي لا يتغذى إلا بحرام كالربا والسرقة والنهب، وقال هذا من رزق الله، هذا من رزق الله لكنه حرام. ولهذا قال السفاري في العقيدة: والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال. أو ما مرت هذا مرة؟ نعم. طيب، إذن نقول الرزق العام ما يقوم به البدن ويصلح، وهو شامل للمؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان والبهائم والنافع والضار والحرام والحلال، كذا. طيب، الثاني ما يقوم به الدين وهو ما فيه صلاح القلوب، وهذا خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين، مثل العلم النافع والعمل الصالح والإنابة إلى الله والتوكل عليه وما أشبه ذلك. هذا رزق خاص يرزقه الله من المؤمنين. وقوله يرزق من يشاء، من هذه عامة معلقة بالمشيئة. وقد مر علينا كثيرا أن كل شيء علقه الله تعالى بالمشيئة فهو تابع للحكمة، ليست مشيئة الله مشيئة مجردة، بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة. فكل ما مر عليك شيء معلق بالمشيئة أو معلق بالإرادة فاعلم أنه مقرون بالحكمة، يعني فمن اقترت حكمة الله عز وجل أن يرزقه رزقه، ومن لا فلا. وقوله بغير حساب، أي بغير تقدير أو بغير محاسبة، يعني بغير منه. أيهما؟ بغير حساب بلا تقدير، واضح. فإن رزق الله لا نهاية له، لا سيما الرزق في الآخرة، رزق الجنة، فإنه ما له من نفاد كما قال الله عز وجل. وهل نقول بغير حساب بغير منة؟ قد نقول ذلك أيضا، إنه ما يحاسب، يعني ما يطالب بالعوض، لأنه لو طالب بالعوض لكنا هالكين. لو أن الإنسان حاسبه الله على نعمة واحدة من نعمه، وش يسوي؟ أعتقد لو توجع الإنسان من عيناه ليلة من الليالي وقال له: إما أن تفقد البصر ولا تعطينا كل اللي عندك من المال، وش يقول؟ يعطين كل اللي عنده، كل اللي عنده من المال، أنت غزوت ولا لا؟ طيب، إذن هذه نعمة واحدة، ما بالك بما هو أعظم منها. نعمة النفس اللي ضروري للحياة تحصى، ما تحصى، ومع ذلك بدون تعب الإنسان يتكلم ويصعد نفسه وينزل ويتكلم ويأكل. نعم. ثم لو ضيق عليه نفسه لمرة واحدة يقول والله ما احنا فاتحين النفس إلا كانت بتعطينا مالك كل شبور. ها؟ يقول خذوا. إذن يرزق بغير حساب أي بغير محاسبة أي ما يطلب يعني معاوضة. وإن كان واجب وإن كان واجبا علينا أن نشكر الله على هذه النعم لكن عز وجل نعمه أكثر لو أنه حاسبنا على ما أنعم به علينا لكنا ضائعين. والله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب تقول ناخذ الفوائد ولا نمشي؟ ها؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الفوائد من يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ناس ما شمس بزغادة ما أهديكم كل هذا رايحين عنهم. طيب بسم الله. قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. من فوائد الآية الكريمة تقسيم الناس إلى قسمين. القسم الأول سبق ومن الناس من يعجبك قوله والقسم الثاني هذا ومن الناس من يشتري نفسه. ومن فوائدها بلاغة هذا القرآن حيث يجعل الأمور يجعلها مثاني. إذا جاء الكلام عن شيء جاء الكلام عن ضده. ومن فوائد الآية الكريمة فضل من باع نفسه لله لقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن فوائدها الإشارة إلى إخلاص النية. من أين تؤخذ؟ ابتغاء مرضات الله. ومن فوائدها إثبات الرضا لله بقوله مرضات. والرضا كما تقدم لنا صفة حقيقية لله عز وجل متعلقة بمشيئته. وينكرها الأشاعرة وأشباههم من أهل التعطيل يحرفون المعنى إلى أن المراد برضا الله إما إثابته أو إرادة الثواب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقديم مرضاة الله على الناس. وجوبه ولا جوازه؟ من أين نأخذ الوجوب؟ تمام. هل يخل منها الجواز الظاهر؟ لا أنا نبي الآية من الآية يؤخذ منها مو جواز فقط أيضا استحباب تقديم مرضاة الله على النفس لأن الله تعالى ذكر ذلك في مقام إيش المدح والثناء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرأفة لله لقوله والله رؤوف بالعباد. والرأفة هي أرق الرحمة يعني رحمة خاصة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم رأفة الله عز وجل بقوله بالعباد. هذا إذا كان العباد بالمعنى العام. أما إذا قلناه بالمعنى الخاص فلا يستفاد منها ذلك. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فضل الإيمان بقوله يا أيها الذين آمنوا لأن هذا نداء تشريف وتكريم ومن فوائده من فوائدها أن الإيمان مقتضى لامتثال الأمر، لأن الله صدره صدر الأمر بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. نعم. والحكم لا يقرن بوصف إلا إذا كان لهذا الوصف أثر فيه، وهذه فائدة مهمة. لا يقرن الحكم بوصف إلا إذا كان لهذا الوصف أثر فيه. ولا شك أن الإيمان يقتضي امتثال أمر الله عز وجل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تطبيق الشرع جملة وتفصيلا بقوله: ادخلوا في السلم كافة. نعم. طيب. ومن فوائدها أن الإنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه. الإنسان يؤمر بالشيء الذي هو متلبس به باعتبار استمراره عليه. كيف هذا؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. قلنا إنه كيف ينادي المؤمنين وهم داخلين وهم مؤمنين؟ قلنا المراد الاستمرار عليه وعدم الإخلال بشيء منه. نعم. مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني استمروا على ذلك. ولا في الأصل أن الإنسان لا يؤمر بالشيء وهو متلبس به. فلو وجدت رجلا قائما قلت: قم، شو بيقول؟ يقول: هذا قاعد. نعم. فإذا يكون هنا توجيه الأمر بالشيء إلى من هو متلبس به باعتبار إيش؟ باعتبار استمراره عليه وعدم الإخلال بشيء منه. ولهذا قال كافة. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتباع الشيطان وخطواته لقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هل يؤخذ من آية الكريمة تحريم التشبه بالكفار؟ لا. لا تستعجلوا، أنتم تأملوا. هل يؤخذ من الآية تحريم التشبه بالكفار؟ الجواب نعم، يؤخذ منه، لأن أعمال الكفار من خطوات الشيطان، ولا لا؟ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ولا أنكر من الكفر والعياذ بالله. فعلى هذا يخرج من الآيات الكريمة تحريم التشبه بالكفار، لأن ذلك من اتباع خطوات الشيطان. طيب، هل يشمل ذلك ما لو هنأهم بعيدهم؟ يهنيهم بعيدهم. إذا قال واحد: كما يهنئوننا بعيدنا نهنيهم بعيدهم جزاء وفاقا، نقول: لأن عيدنا مرضي عند الله وعيدهم غير مرضين عند الله. ونحن إذا هنأناهم بعيدهم فمعنى ذلك أن هنأناهم بشعائر الكفر، ولا يجوز أن نهنئ أحدا بالتزامه بشعيرة من شعائر الكفر. نعم. والذي يهنئهم بعيدهم خطر على دينه، ربما يمرق من دينه وهو لا يشعر، لأن الرضا بالكفر كفر، وليس هذا من باب المجازات، لأن نحن لسنا كهم طرفي نقيض، يعني حنا على فكر وهم على فكر، لا، نحن ربنا واحد. نعم. ربنا وربهم واحد، هو الذي خلقنا جميعا، وهو الذي أمرنا ووجه الأمر إلينا جميعا، فنحن امتثلنا ما أمر به وهم خالف. وليست المسألة خيار، نحن أسسنا فكرا ومشينا عليه وهم أسسوا فكرا ومشوا عليه، حتى نقول نتبادل معهم التهاني كما يتبادل معنا ذلك. نحن نقول: لا، كلنا بشر وكلنا خلق لله والرب واحد، أمرنا فسمعنا وأمرهم فعصوا، هذا فرق بين هذا وهذا، أليس كذلك؟ وهذا هو الخطر الداهم الذي أصاب كثيرا من المسلمين اليوم، حيث ظنوا أن المسألة مسألة فكر، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. مسألة ما هي مسألة فكر، نقول والله هم لهم فكر ولا فكر، مسألة دين تعبدنا به الخالق وحده، فسمعنا وأطعنا وسمعوا وعصوا. وحينئذ نقول لا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم. نعم. طيب، واستفاد من الآية الكريمة شدة عداوة الشيطان لبني آدم، إنه لكم عدو مبين، كذا. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يأمرنا الشيطان بخير، إذ أن عدوك يسره مساءتك ويغمه سرور، ما يمكن أمرك بخير أبدا. ولهذا قال في آية أخرى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ما هو مجرد خبر فقط. نعم،
قد يأمر بخير الاستدراج،
ما يمكن، ما لا، ما هو الاستدراج، هذه الحكمة من الله عز وجل، قل له ما أمره بخير لنفسه، لكن لما خاف من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو رفعه بالرسول افترح أو ربما يحصل له شيء أكبر، فدله على ما فيه حفظ. طيب، ثم قال فإن زللتم. طيب، ويستفاد من آية الكريمة أيضا، ويستفاد من آية الكريمة قرن الحكم بعللها، قرن الحكم بعللها من أين تؤخذ؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم علل إنه لكم عدو مبين. فيستفاد من فائدة متفرعة على هذا أنه ينبغي لمن أتى بالأحكام أن يقرنها بالعلل التي تطمئن إليها النفس، إن كانت ذات دليل من الشرع قرنها بدليل من الشرع، وإن كانت ذات دليل من العقل والقياس قرنها بدليل من العقل والقياس. الله أكبر. أعلموا أن الله عزيز حكيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة الوعيد على من زل بعد قيام الحجة عليه بقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما جاءتكم البينات. فإن قلت من أين الوعيد؟ قلنا من قوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم، لأن من معاني العزة الغلبة، والحكمة تنزيل الشيء في مواضعه، فإذا كان هناك غلبة وحكمة فالمعنى أنه سينزل بكم ما تتبين به عزته، لأن هذا هو مقتضى حكمته. ظاهر؟ طيب، مرة ثانية نعيدها. إذا قال قائل كيف، ما هو الدليل على الوعيد؟ قلنا لأن من معنى العزيز الغلبة، من معانيها الغلبة، فإذا كانت غلبة مقرونة بحكمة دل هذا على أنه سينزل بكم من عزته ما تقتضي حكمته. ومعلوم أنه بعد مجيء البينات انقطعت الحجة. وقد مر علينا قصة الأعرابي الذي سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، هكذا يقرأ الرجل. فقال الأعرابي أعد الآية، ما هي هذه الآية؟ فأعادها على التلاوة الأولى، تعلم أن الله نكان الله والله غفور رحيم. فقال أعيد الآية فأعادها على الصواب قال فعل والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت لأنه عز وحكم فقطع، ولو أنه غفر ورحم ما قطع. ولهذا قال الله تعالى في الذين يسعون في الأرض فسادا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أقام البينات للعباد لقوله من بعد ما جاءتكم البينات، ومنها أنه لا تقوم الحجة على الإنسان ولا يستحق العقوبة إلا بعد قيام البينة بقوله من بعد ما جاءتكم البينات. ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان لا حجة عليه حتى تقوم عليه البينة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بأسماء الله وما تضمنته من صفات لقوله فاعلموا، علم اعتراف وإقرار، ما هو مجرد علم فقط، علم اعتراف وإقرار، فمجرد العلم لا يكفي. ولهذا أبو طالب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه رسول الله، لكنه لم يقبل ولم يذعن، فلهذا نفعه إيمانه ولا لا؟ ما نفع، وليس بمؤمن. وليس الإيمان مجرد الاعتراف بدون إذعان وقبول. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفة. والعزيز ذكر أهل العلم أنه أن له ثلاث معاني: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة الامتناع، فعزة القدر يعني أنه عز وجل عظيم القدر، والشيء العزيز الشيء النادر الذي لا نظير له. أما عزة القهر فمعناه الغلبة، وهذا أظهر معانيه. وأما عزة الامتناع فمعناه أنه يمتنع أن يناله السوء، مأخوذ من قولهم أرض عزاز أي قوية صلبة ما تؤثر فيها الأقدام. ولهذا قال ابن مالك ابن القيم في النونية: فالعز حينئذ ثلاث معاني، ثلاث معاني. أما الحكيم فقد تقدم أنه مشتق من الحكم والحكمة، وأن الحكم نوعان كوني وشرعي، وأن الحكمة نوعان غائية وحالية. الحالية أن يكون الشيء على هذا الوجه المعين موافقا للحكمة، والغائية أن يكون المقصود به غاية محمودة. نعم، فكون الشيء منظما على هذا الوجه هذه حكمة لا شك، وكون المقصود به كذا وكذا من الغايات الحميدة هذا أيضا حكمة. فصار الحكيم له أربع معاني في الحقيقة: حكم وإحكام وحال وغاية. نعم، فالحكم فيه حكمة، وكل منهما له حكمة في صورته التي هو عليها وفي غايته المقصود التي تقصد به. نعم، ثم قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة وعيد هؤلاء بيوم القيامة، لأن هذا الذي ذكر الله ووصفه متى يكون؟ يوم القيامة. وفيه أن الله تعالى لا يعذب هذه الأمة بعذاب عام، لأن الله جعل وعيد المكذبين متى؟ يوم القيامة. ويدل لذلك آيات وأحاديث. قال الله تبارك وتعالى في سورة القدر: والساعة قبل سورة القمر، نعم في سورة القمر، بل الساعة موعدهم، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ويستفاد من الآية أيضا إثبات إتيان الله عز وجل، إثبات إتيانه عز وجل لقوله: إلا أن يأتيهم الله. والمراد إتيانه نفسه أو أمره؟ إتيانه نفسه، لأن الشيء إذا أضيف إلى الله فالمراد نفسه. خلق السماوات، أي هو نفسه الذي خلق. استوى على العرش، أي هو نفسه. يكيدون وأكيد، أي نفسه. كل شيء يضاف إلى الله فالمراد نفسه، إلا أن يقوم دليل على أنه لا يراد به نفسه فيتبع الدليل. ففي الحديث: جعت فلم تطعمني، هذا بين الله عز وجل أن المراد أن عبدا من عباد الله استطعمه فلم يطعمه. إذن المراد إتيان الله نفسه، ولا يعارض ذلك أن الله قد يضيف الإتيان إلى أمره، مثل قوله تعالى: أتى أمر الله، أتى أمر الله، ومثل: أو يأتي أمر ربك. لأننا نقول إن هذا من أمور الغيب والصفات توقيفية، فنتوقف فيها على ما ورد. فالإتيان الذي أضافه الله لنفسه يكون إتيانه بنفسه، والإتيان الذي أضافه الله إلى أمره يكون إتيان أمره، لأنه ليس لنا أن نقول على الله ما لا نعلم، علينا أن نتوقف فيما ورد على حسب ما ورد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة بقوله: والملائكة. ومنها قبل إثبات عظمة الله عز وجل لقوله: في ظلال من الغمام، ظلال نكرة تدل على أنها ظلال عظيمة وكثيرة. ولهذا جاء في سورة الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام. شفت يعني لو تصورت الحالة، تشقق كأنه من كل جانب، يعني تثور ثورانا بهذا الغمام العظيم. كل هذا تقدمة لمجيء الجبار سبحانه وتعالى، وهذا يفيد العظمة، عظمة الباري سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن الملائكة أجسام، أن الملائكة أجسام، خلافا لمن قال إن الملائكة قوة وأرواح. والرد على هذا الزعم في القرآن والسنة كثير. أولى نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن يوم القيامة به ينقضي كل شيء، ما بعده شيء، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما فيه أمل إن الإنسان يستعتب إذا كان من أهل النار ليكون من أهل الجنة، لقوله: وقضي الأمر. قضي الأمر الذي قضاه من؟ الله عز وجل، لكنه أتى بالبناء للمجهول لعظمة هذا الأمر. وهذا كقوله: وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى حيث إن هذا الأمر يقضى في بعض يوم، في بعض يوم، لأن الله يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، والمقيل يكون في نصف النهار، في نصف النهار انتهى كل شيء. نعم، هذا على أحد التفسيرين في الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور كلها ترجع إلى الله وحده بقوله وإلى الله ترجع الأمور. أي الأمور، الكونية أو الشرعية؟ الكل، الكونية والشرعية، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وما ثبت فيه أنه يرجع فيه إلى الخلق فإنما ذلك بإذن الله، فيه أشياء مرجعها إلى الخلق، فالحكم بين الناس مرجع القضاة، لكن بماذا كان القضاة مرجعا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين أن الأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هل نأخذ من هذه الآية قاعدة إثبات الأفعال لله؟ لأن عندنا الآن نوع من أنواع الأفعال وهو الإتيان، فهل نقول إنه يدل على إثبات الإتيان لله، على إثبات كل فعل لله؟ الجواب لا، لأن النوع أخص من الجنس، وثبوت الأخص لا يقتضي ثبوت الأعم، لكنه نعم يدل على ثبوت جنس الفعل لا كل فعل، وأن الله سبحانه وتعالى تقوم به الأفعال الاختيارية، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والقرب من عباده كيف يشاء والضحك والعجب ووضع قدمه على النار وهي تقول هل من مزيد، وغير ذلك من الأفعال التي جاءت في الكتاب والسنة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها على أنها أفعال، أفعال متعلقة بذاته، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. وأما أهل التعطيل والتأويل فلا يقرون بذلك، ولا يرون أن الله تقوم به الأفعال الاختيارية، ويحرفون ما جاء في الكتاب والسنة على المعاني القديمة أيضا، ولهذا الكلام عندهم المعنى القائم بنفسه وهو قديم أيضا كقدم العلم والقدرة، ما يمكن أن الله تعالى يتكلم بكلام حادث يحدثه ويتكلم بما شاء. هنا نعم
قولنا
أن
مقبع
على
اليوم،
نعم، هل الفترة على الأعراف تأخرون يعني بعد اليوم؟ الله أعلم، عند هل يتأخرون كل اليوم هذا أو بعض اليوم بقيته، ما أدري.
الأعراف يعني يرون أهل النار،
إيه يرون أهل النار، يرون أهل الجنة، لكن ما الجائز أن يكون في بقية اليوم. لكن أنا عندي في هذه المسألة إشكال، إلا أنه عند التأمل ما في إشكال، هو حديث أبي هريرة في قصة مانع الزكاة، كلما برد في يده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فإنه قد يتبادر من هذا الحديث أن اليوم يتم، أن اليوم يتم، لكنه ليس بلازم أن يتم، أقول ليس بلازم، لأن الحديث يقول في يوم وفي والظرفية، والظرف يكون أوسع من المظروف، فمن الجائز أن يعذب إلى نصف اليوم الذي تكون به انصراف كل أحد إلى مكانه. نعم،
شيخ
نعم منين؟ إيه من اللازم إيه نعم استفاد منها ويستفاد أيضا إذا بغينا نجيب اللوازم إثبات المشيئة لأن المشيئة لا يكون إلا بمشيئة ويستفاد أيضا عظمة الله عز وجل وتمام سلطانه وملكه من قوله وإلى الله ترجع الأمور.
شيخ نعم ما يصير مقضي لهم يعني بالجنة لكن يبقون بالعراق بعد القضاء هذا و...
لا يعني أهل العراق قصدك
أنا في يعني في بعض الوقت
الله أعلم الله أعلم يعني أصحاب الجنة أصحاب الأعراف ما يطلق عليهم أنهم من أصحاب الجنة على الإطلاق ولهذا في سورة الأعراف ذكر الله ثلاثة أصناف أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الأعراف والله أعلم كم يبقون بالأعراف هذه
السورة يقول فريق الجنة وفريق
السعيد صحيح هذا المآل النهائي المآل النهائي هذا هو نعم لا ما هو بالظاهر لأن يقول حتى يقضى بين العباد وإذا قلنا أنه يقضى بين العباد في نصف اليوم فمعناه إلى نصف اليوم له له هو ما هو بالظاهر لأن حتى يقضى غاية الغاية إلى أن يقضى بين العباد إيه اليوم كان مقدار 50,000 سنة لكن ما لازم أن يكون كل اليوم يعذب لأن تقديره حتى يقضى وصحيح لو عذب أول النهار أول اليوم اللي مقداره 50,000 سنة لصدق أنه يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة فهو قد عذب في هذا اليوم إلى أن يقضى بين العباد. أقول الحديث في يوم كان مقداره 50,000 سنة هذا اليوم اللي مقداره 50,000 سنة يقضى بين العباد في نصفه والحديث يقول حتى يقضى ومعنى ذلك أن عذابه يمتد إلى أن يقضى بين العباد وهو نصف اليوم وكلمة في يوم ما يمنع أن يكون في أوله فقط لو قلت لشخص زرتك في يوم الخميس هل يلزم أن تمتد الزيارة من أول اليوم إلى آخره؟ ما يلزم يمكن زرتك في أول يوم إلى نصف النهار أو إلى ثلث النهار هنا فهو يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى أن يقضى تعذيبه إلى أن يقضى بين العباد فإذا كان يقضى بين العباد في النصف انتهى تعذيبه في النصف معناه عظمة هذا اليوم وليس معناه امتداده 50,000 سنة بيان عظمة هذا اليوم ولازم هذا امتداده هو لولا كلمة حتى يقضى بين العباد لكان ظاهر الحديث أن تعذيبه من أوله إلى آخره لكن لما قيدت حتى يقضى بين العباد وقلنا إنه يقضى بين العباد في نصف اليوم بناء على قول أصحاب الجنة يوم الخير المستقر وأحسن مقيلا نعم تبين أن عذابه إلى نصف اليوم وما أطوله 25,000 سنة
شيخ
نعم
نواجه دلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يتم الحساب في بعض الناس
نعم
قلت في مقال الآية كانت قلت الله سبحانه وتعالى حيث أن هذا الأمر يطلق بعض يوم
لا ما هو ما هو بالسفر منها سفر من هذه الفرقة
شيخ
نعم
اليوم المقصود اليوم عند الله سبحانه
أي يوم القيامة يوم القيامة داره 50,000 سنة
إنا نعذب
نعم
يعني فترة زمنية بما نعد أيامنا
نحن أي وضح
50,000 سنة
الله قال هل ومن ثم قال تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة إلى آخره يستفاد من هذه الآية بيان كثرة نعم الله على بني إسرائيل بقوله كم آتيناهم من آية بينة ومن فوائدها تقريع بني إسرائيل الذين كفروا بنعمة الله وتوبيخهم لأن مراد السؤال هنا سؤال استعلام ولا سؤال توبيخ؟ سؤال توبيخ. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من تبديل نعمة الله عز وجل بقوله ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، ومنها إثبات شدة العقاب من الله بقوله فإن الله شديد العقاب. والعقاب في موضعه محمود،
نعم،
والمأمور به فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلون ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اجلدوا، الرجم عقوبة، نعم، عقوبة ايش يسمونها المتأخرين؟ إعدام. وهذا غلط، عقوبة قتل. وفرق بين القتل والإعدام، إذا قتلنا واحد هل نحن أعدمناه؟
لا،
جسمه باقي، لكن بما لا يسمى به، لأن باب الإخبار أوسع من باب التسمية. فمثلا يجوز لنا أن نخبر بأن الله متكلم، ها؟ يجوز نسميه ما نسميه؟ يجوز نقول إن الله مريد ولا لا؟ نخبر أنه مريد ولا نسميه؟ ولهذا قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم بعده وأن عذابي هو العذاب الأليم. فشدة العقاب شديد العقاب، الحقيقة أن هذه صفة مشبهة مضافة إلى الفاعل. العقاب هو الله شديد العقاب، الشدة في عقابي، الشدة في عقابي. لكن الغفور الرحيم من أسمائه كما في آية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأنا عذابي ولا عذاب العليم. نعم.
الآن فيه ضابط إطلاق الأسماء والصفات على الله عز وجل.
نعم.
فما هو الضابط للإخبار عن الله عز وجل؟
نعم، الضابط للإخبار عن الله أنك تخبر عن الله بكل ما، كل صفة اتصف الله بها، كل صفة اتصف الله بها تخبر بها عنه، لكن إن كانت مطلقة فمطلقة، وإن كانت مقيدة فمقيدة. هناك أشياء ما يصح الإخبار بها عن الله لأنها لا تليق به، كالنائم مثلا أو العاجز أو الجاهل أو ما أشبه ذلك، لأنه ما تليق بالله عز وجل. لكن في أشياء ما تسمى الله بها لكنه يخبر بها عنه، لأنها هي ما تصف أن تكون اسما لكون أسماء الله حسنى، ما فيها احتمال للسيء أبدا، كل الأسماء حسنى ما فيها سوء ولا بالاحتمال. لكن الذي يخبر به عنه قد يكون في بعض الأحيان يكون فيه يتضمن السوء، لكن بالنسبة لله ما يتضمن السوء. مثل المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر، لا تقول له كلام خير، والمريد أيضا إرادة خير وإرادة شر، ولهذا ما جاءت على اسمه لكن جاءت خبرا، لأن باب الأخبار أوسع. الصانع مثلا يخبر بالله، يخبر به عن الله لكن لا يسمى به، لا يسمى به.
الطبيب،
نعم،
الله هو
خبر لا بأس، خبر لا بأس.
لو قول مهندس الكون الأعظم
والله هذه مهندس نعم نعم في من يقول هكذا يتجاسر، أنا ما أتجاسر أن أقولها، وإلا معناها صحيح، لأن الهندسة وش معناها؟ التصميم والإتقان، التصميم بإتقان، لكني ما أتجاسر أن أقولها لله. أما الطبيب فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه مرض، فقيل له ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال إن الطبيب رعاني وقال أنا أفعل ما أريد. أما مسألة مهندس، وقد تشعر مهندس إن لم يكن فهمي خطأ، قد تهم بأنه متعلم يعني مكتسب للصنعة اكتساب، نعم. وقد يقول قائل والطبيب أيضا باعتبار إضافته للآدمي أيضا مكتسبها، لكني لا أتجاسر أن أقول مهندس الكون، ما أستطيع. نعم مخترع يصلح، يطلق عليه لأن المخترع مثل المبدع، نعم. ولهذا توجد هذه في كلام بعض أهل العلم أنه قادر على الاختراع وما أشبه ذلك. ثم قال نعم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة انخداع الكافرين بالحياة بقوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ويستفاد منها أن الكفار عاشقون لها وأنها هي همهم وغرضهم، لأن ما زين للشخص فلا بد أن يكون الشخص مهتما به طالبا له. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمنين ليست الدنيا في أعينهم شيئا بقوله للذين كفروا واضح؟ طيب. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه في الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، كلمة عظيمة دي. إذا رأى ما يعجبه من أي شيء يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. لماذا؟ لأن النفس إذا رأت ما يعجبها بطبيعة تطلب هذا الشيء، فيقول لبيك لتوجيه النفس إلى إجابة من؟ إلى إجابة الله، لا إلى إجابة رغبتها. قل للنفس هذا الشيء الدنيا مزينة في قلوب الناس إلا من عصم الله، فالنفس تطلبها تتجه إليها فيقول لبيك، ثم يقنع النفس أيضا بأني ما صددتك وأجبت الرب عز وجل إلا لخير. بماذا؟ إن العيش عيش الآخرة، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام العيش عيش الآخرة. والعجيب أن من طلب عيش الآخرة طاب له عيش الدنيا، ومن طلب عيش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخرة. نعم. قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذه الخسارة، خسروا أنفسهم لأنها راحت عليهم، ما لهم النار والعياذ بالله، وأهليهم أيضا الذين في النار ما يهتم بعضهم ببعض، كل والعياذ بالله شقي فيما هو فيه. والحاصل أننا نقول إن هذه من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام التي ينبغي لكل إنسان، إحنا نرى في الدنيا ما يعجبنا لا شك، نرى ما يعجبنا من المراكب والقصور وغيرها، لكن حط هذا على بالك، لبيك إن العيش عيش الآخرة، تجد كل اللي أمامك تضاءل إذا قلتها بصدق وإخلاص ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، ترى كل هذه أمامك يجب تراه متضائلا ما كأنه شيء. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حقارة الدنيا، حقارة الدنيا منين أخذها؟ من وصفها بذلك، الدنيا، الحياة الدنيا. وقد سبق لنا أنها من الدنو زمنا ورتبة، زمنا لأنها قبل الآخرة أولى، ورتبة لأنها قليلة بالنسبة للآخرة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار لا يزالون يسلطون أنفسهم على المؤمنين لقوله ويسخرون، لكن أنا أقول لا يزالون يسلطون. منين أخذت لا يزالون؟ من قوله ويسخرون بالفعل المضارع، شف زين ويسخرون، ما قال وسخر، يسخرون، لأن المضارع يدل على الاستمرار والحال والاستقبال، فهم دائما في سخرية من الذين آمنوا. نعم. يقول هذولا خلاصين، سيارة دردع وبيت من الطين وما أشبه ذلك، شف يسخر. لكن العبرة بالنهاية، والذين اتقوا فوقهم، ومتى؟ يوم القيامة. اللي ما فيه رجوع إلى الوراء أو نزول إلى الأرض، ولهذا قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة تثبيت المؤمنين وتصريح أقدامهم في إيمانهم بقوله يسخرون من الذين آمنوا، يعني اصبروا، اصبروا، فأن هذا دأبهم وشأنهم أن يسخروا منكم، ولكن ما دمتم تعرفون إن هذا طبيعة في الكفار أو شيء كالطبيعة فإن الإنسان يصبر حقيقة. أن الإنسان إذا عرف من هذا الشيء لا بد منه يكون مستعدا له وقابلا له وغير متأثر فيه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة البشرى للمؤمنين للذين اتقوا أنهم فوق الكفار يوم القيامة. واتل قول الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون رجعيون، ذلك ما عندهم سنة، ما أصلحون لهذا العصر. نعم. بعدها وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا، اليوم يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هذا والله ضحك ما بعده بكاء، لكن ضحك أولئك المجرمين بعده بكاء. على الأرائك ينظرون، وش ينظرون؟ ينظرون ما أعد الله لهم من النعيم، ومنه النظر إلى وجهه تعالى، الله يجعلني وإياكم منه، النظر إلى وجه الله. وينظرون أيضا إلى ما فعل الله بهؤلاء. نعم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قرين في الدنيا، فرآه في سواء الجحيم، قال له يكلمه، هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين، قال له نعم، قالت الله إن كدت لتردين. شف هذا القرين الخبيث محاول إضلال هذا الرجل، إن كدت، لا إن هذه مخففة من الثقيلة للتأكيد، وكدت بمعنى قاربت، يعني إنك قاربت أن ترضيني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إذن يطلعون عليهم ولا لا؟ يطلعون عليه ويطلبون ممن معهم في الجنة أن يطلعوا، هل أنتم مطلعون؟ ولهذا قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله إشاء إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته بقوله والله يرزق من يشاء. وتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد تسمى الأفعال الاختيارية، يعني متعلقة بمشيئة الله، وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة. وأمثلتها في القرآن كثيرة، وقوله من يشاء فيها إثبات المشيئة لله، وكل ما في الكون فإنه واقع بمشيئة الله. والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم، بخلاف الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. أما هذه فلا تنقسم، بل هي واجبة المراد، يعني إذا شاء الله تعالى شيئا كان. ولهذا كان من قول المسلمين عامة ما شاء الله كان، نعم، وما لم يشأ لم يكن. وهل تتعلق بما يحبه وما لا يحبه؟ نعم نعم. قال الله تعالى من يشأ الله يضلله، وهذا لا يحبه، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وهذا يحبه، فهي متعلقة بما يحبه وما لا يحبه. وقد سبق لنا أن كل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، إذ ليس لمجرد المشيئة فقط، بل للمشيئة المقرونة بالحكمة. ودليل ذلك الشرع سمعي وعقل. السمع قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مش بعده إن الله كان عليما حكيما، فدل هذا على أن مشيئته مقرونة بالحكمة. وأما العقل فلأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه حكيم، بل سمى نفسه بالحكيم، والحكيم لا يصدر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة. إذن يستفاد من هذه الآية إثبات المشيئة لله، وإطلاقها مقيد بما علم من أن كل مشيئة فهي مقرونة بالحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة كثرة رزق الله عز وجل لقوله بغير حساب، يعني معناه أنه يعطي عطاء لا يبلغ الحساب، كما قال الله تعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم. ثم قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة. نشوف الإعراب، أولا أمة، ما الذي نصبها؟ خبر كان. مبشرين، وش إعرابها؟ حال من الفاعل أو من المفعول به؟ من الفاعل، يعني الله هو المبشر. لا لا، من المفعول به لأنها جمع. وقول من قوله النبيين، وبعث الله النبيين. وقوله وأنزل معهم الكتاب، الكتاب هنا إيش؟ مفرد يراد به الجنس، فيعم كل كتاب. طيب إعراب مفعول أنزل. طيب قوله بالحق، الباء مصاحبة. قوله ليحكم، الضمير يعود على إيش؟ على الكتاب، على النبيين، على الله. نعم. طيب نشوف الآن. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، وأنزل معهم الكتاب ليحكم، أي هو الله، لأن الحكم إليه، أو ليحكم الكتاب باعتبار أنه وسيلة الحكم، أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب. ولكن هنا فيه إشكال، وهو أن يحكم مفرد والنبيين جمع. لكن قالوا لما كان النبيون جمعا والجمع له أفراد، صار ليحكم أي كل فرد منهم، كل فرد منهم بما أنزل الله. طيب قوله وما اختلف الذين أوتوا كتابا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا، الذين وشرابه، الذين فاعل اختلف، لأن الاستثناء هنا مفرغ. نعم. وقوله من بعد ما جاءت إلا الذين أوتوا من بعد، إلا الذين أوتوا من بعد، إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قوله من بعد ما جاءتهم، وش متعلقة به؟ أوتوا. لا، لأنه يفسد المعنى، لكنها متعلقة بقوله وما اختلف، يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه. نعم. بغيا شرابة مفعول، مفعول لأجله، وبقية الآية أظنه واضحة. يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، أمة هنا بمعنى طائفة، وكان فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا أمة أي طائفة واحدة على دين واحد. ما هذا الدين الواحد؟ هو دين الإسلام، دين الإسلام، لأن آدم نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها، فصار يتعبد بها واتبعه أبناؤهم على ذلك. ثم بعد مدة من الزمن وكثر الناس واختلفت الأهواء فاختلفوا، فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث الرسل، فبعث الله الرسل. أمة تقدم لنا أنها تأتي على كم وجه؟ أربعة، خمسة. طيب نعد الآن. أمة بمعنى طائفة، مثاله هذه الآية. أمة بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة. طيب أمة بمعنى زمن، قالوا وادكر بعد أمة أي بعد زمن. هذه ثلاثة. الرابع أمة بمعنى طريقة، مثل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. طيب الخامس، ها؟ متبع السبيل كيف؟ مثل ها؟ إيه لا، ما هذا بمعنى طائفة. الخامس وين يا حسين؟ أنا ما أذكر الآن إلا أربع. ها؟ بمعنى إيش؟ بمعنى جيل الأمة الطائفة من الناس. الأجل مثل مثل
وين نسمع عنه الأعراب
ولا أمة إلى أمة إذن. نعم نعم، لكن أمة ما يمكن تعود إلى الزمن، إلى زمن
الأجل.
أقول ما يمكن أجل أمة بمعنى زمن، مثل الذكرى بعد أمة. طيب هنا أمة بمعنى طائفة، أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام. فبعث الله النبيين، ألف هنا عاطفة، فهل المعطوف عليه مقدر ولا لا حاجة للتقدير لأنه مفهوم من السياق؟ لأن كونهم أمة واحدة ليس هو السبب في البعث، السبب في البعث الاختلاف. فقال بعضهم إنه على تقدير محذوف، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله. واستدلوا لذلك وقوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، نعم إلى آخر. واستدلوا أيضا بأن السياق يدل عليه لقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال بعضهم لا أحتاج إلى تقدير لفهمه من الآية. وعلى كل حال نعم، ولا شك أنه لا بد أن يكون معنى أنهم اختلفوا فبعث الرسل. ونظير هذا مما يعينه السياق قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة. هل المريض أو المسافر عليه العدة ولو صام؟ لا. إذن لا بد أن نقدر فأفطر فعليه عدة. قال فبعث الله النبيين، بعث بمعنى أرسل، بعث بمعنى أرسل، وأصله من الإخراج والإثارة. ولا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أن بعثهم إثارة وإخراج، فإن الله تعالى أوجدهم من بين هذه الأمم حتى هدى الله بهم من هدى. فبعث الله النبيين، وفيها قراءة النبيين بالهمس، وكلاهما أو كلتاهما سبعيتان. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، المراد بالنبيين هنا الرسل بقوله مبشرين ومنذرين. وقولها النبيين قلت إنها تشمل الرسل، فهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ الجواب نعم، هناك فرق. والدليل على الفرق أن آدم نبي، وأن أول الرسل نوح. ولو لم يكن فرق لكان أول الرسل من؟ آدم. طيب إذن بينهما فرق، فما هو الفرق بين النبي والرسول؟ قيل إن الفرق بينهما أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بل تعبد به، يتعبد به هو بنفسه، ويكون كالمجدد للدين السابق. وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا هو رأي الجمهور، وهو فرق جيد جدا. لأن النبي من النبأ وهو الخبر فهو مخبر، والرسول من الإرسال وهو البعث إلى أحد، تقول أرسلت فلانا يعني بعثته ليبلغ عني، أليس كذلك؟ طيب. وقال بعض العلماء إن الفرق أنه إذا كان من أتى بالوحي متمما لرسالة سابقة يعني مجددا لها فهو نبي، وإن كان مستقلا برسالة فهو رسول. لكن هذا ينتقض علينا بماذا؟ بآدم، لأن آدم ما هو مجدد. نعم. فرأي الجمهور جيد في هذا المسألة. وقول مبشرين حال، مبشرين ومنذرين. مبشرين بماذا؟ بثواب الله عز وجل لمن استحقه، ومنذرين من بعقاب الله من خالف أمر الله. قال الله تبارك وتعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهنا بينت الآية المبشر والمبشر به. من المبشر؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات. والمبشر به أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالمنذر هم الكفار، والمنذر به العذاب، المنذر به العذاب. وقوله مبشرين ومنذرين، هذان الحالان هما حالان مركبان أو منفردان؟ الجواب مركبان، لأن الرسول يأتي بالبشارة والإنذار في آن واحد. قل لا، يعني ليس أحد الرسل مبشرا والآخر منذر، بل كل واحد جامع بين التبشير والإنذار، بين التبشير والإنذار. وفي قوله مبشرين ومنذرين دليل على أن ما سمي الآن من دعوة النصارى إلى دينهم بالتبشير أن هذه تسمية خاطئة كاذبة ناصبة تصلى نارا حامية. هذه أحق الناس بها من؟ الذين يدعون إلى دين الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن يبعثهم: بشروا وأنذروا، بشروا وأنذروا. فيجب علينا معشر المسلمين أن نكون على يقظة من مثل هذه التسميات، ما نأخذها مجردة ونقول الله فيها هذه البلاد شاع فيها التبشير، كثر فيها التبشير، المبشرون كثيرون وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز أن نسلب هذا الوصف الحبيب إلى النفوس، نسلبه من عندنا وهو لنا ونعطيه إلى أعدائنا. وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى بالمسيحيين. المسيحيين معناه أنك الآن أقررت بأنهم يتبعون المسيح، كما إذا قلت فلان تميمي إذن هو من بني تميم، مسيحي على دين المسيح، المسيح ابن مريم، يتبرع من هذا الدين، يتبرع من هذا الدين لأنه كفر. فمثل هذه المسائل الكلمات ينبغي لطالب العلم أن يكون يقظا من ناحيتها، وألا يقول إن هذا اصطلاح عرفي. لا يقول هكذا، الاصطلاح العرفي الذي يغير المفاهيم له ليس بمقبول. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة، فإن الله سماها في القرآن العشاء، وإنما يعتمون بالإبل. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نغير هذا الاسم، مع أنه ليس فيه خطورة كخطورة هذه التسمية للنصارى، أنهم مبشرون وأنهم مسيحيون. أعتقد الآن لو أن أحدا قال عن اليهود إنهم موسويون، شو يقولون الناس؟ يضجون عليه، يقول موسى بريء منهم عليه الصلاة والسلام. فالمسألة هي لا فرق. نعم، مبشرين ومنذرين. نعم،
قول الجمهور عندما فرق بين النبي والرسول.
نعم،
البعض يعترض عليهم بأن المؤمن يعني الدعاة يبلغون.
نعم،
بهذا يكون يعني أكمل من الأنبياء الذين لا يبلغون.
لا، لأنهم فقدوا الوحي، فقط الوحي.
بس الدعاة يبلغون
إيه؟
الأنبياء على هذا التعريف على هذا الفرق.
نعم نعم.
لا يبلغون.
نعم ما يبلغون لأنهم ما أمروا بذلك فهم مطيعون. أصل كمال العبادة في امتثال الأمر، حتى لو أمرت بالشرك والقتل وفعلت فأنت عابد. ولهذا كان الملائكة عبادا لله عز وجل بسجودهم لآدم وهو شرك. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا للرحمن لأنه أمر بقتل ولده فامتثل. نعم نعم. لا هذا من باب إطلاق الرسالة على النبي، هذا من باب التغليب لأنه قال من رسول، كما نقول قمران والعمران. دليل حديث أبي ذر عند ابن حبان وغيره أن الله قال أن الرسول قال إنه نبي مكلم، هذا بالنسبة للحديث وهو صريح. وأما في القرآن فواضح أن الله تعالى كلمه وأمره ونهاه وهذا وحي. ثم إنه لا بد له أن يتعبد، فبماذا يتعبد؟ العبادة ما تدرك بالعقل، لا بد فيها من وحي.
الشيخ أيضا لو قلنا النصارى بدل المسيحيين يقولون النصارى نعم نحن أنصار عيسى.
إيه؟ لا أصل نصارى نسبة لبلد الناصرة، لأن نصارى ما هو معناه جمع ناصر، لا لكن نسبة لهذا.
شيخ بعض المزيد تعرف الرسول يقول أمر بالجهاد عليه
لا ما هو صحيح، لأن بعض الرسل أمروا بالجهاد وبعضهم ما أمروا بالجهاد. نعم.
الله
يقول بعذاب. وش الجواب على هذا؟ الجواب أن البشارة إذا قيدت فهي بما قيدت به، لكن تقول هذا المبشرين بس، أنا أوافقك إذا قلت هؤلاء مبشرون بالعذاب. نعم
الشيخ بالنسبة للروافض عليهم
على كل حال، كل من انتسب إلى نبي أو رسول أو مؤمن أو ولي وهو مخالف له فإن نسبته إليه كاذبة. يقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم، المعية هنا للمصاحبة، والمعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه. أنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا قلت قبل قليل أنه يراد به الجنس، يعني جنس الكتاب. وإلا فلكل نبي لكل رسول كتاب، لكل رسول كتاب. وقد زعم بعض المفسرين أن قوله وأنزل معهم أي مع بعضهم، وقال ليس كل الرسل معهم كتاب، ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن. وقد قال الله تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وظاهر الآية أن مع كل رسول كتاب، وهذا هو مقتضى الحال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس. ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق، بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها وحتى في منهاجها، لا يكون فيها الاختلاف يسير كما في شريعة التوراة والإنجيل، فإن هذا لا يضر. المهم أن كل رسول في ظاهر القرآن معه كتاب. وقول كتاب بمعنى مكتوب، بمعنى مكتوب، فمنه ما نعلم أن الله كتبه، ومنها ما لم نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به. فالتوراة كتبها الله عز وجل، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وأما وكذلك أيضا في الزبور، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. القرآن الكريم ما ذكر الله تعالى أنه كتبه، وإنما ذكر أنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون وحيا من الله تكلم به وألقاه إلى جبريل، ثم جبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل حال الكل منزل من عند الله، سواء كان مكتوبا أو مقولا، يعني سواء كان طريقه أي طريق إنزاله على وجه الكتابة أو على وجه القول والوحي، يحيي الله عز وجل إلى جبريل ثم ينزل به جبريل إلى من أرسله الله إليه. وقول أنزل معهم الكتاب، القرآن من الكتب أولى، وقد ذكرنا فيما سبق أنه كان أنه سمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وسبق لنا أن الكتاب فعال بمعنى مفعول، وأن فعال تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا، وضربنا لذلك أمثلة بمثل فراش وبناء وغراس وكساء وما أشبه. وقوله بالحق، هل هي متعلقة بأنزل وأنزل معهم الكتاب؟ بالحق يعني الكتاب جاء بالحق، أو أنها حال من الكتاب يعني متلبسا بالحق؟ هذا هو الأخير، مع أنهما متلازمان. ما دام أنه متلبس بالحق، أن الكتب هذه كلها حق، فهي إذن نازلة من عند الله حقا، لأن الله هو الحق ولا ينزل منه إلا الحق سبحانه وتعالى. وقوله بالحق أي الثابت النافع، وضده الباطل الذي يزول ولا ينفع. فما هو الحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله؟ نقول بالنسبة للأخبار الحق فيها هو الصدق، الحق فيها هو الصدق، لأن الخبر يعني إذا قلت هذا خبر حق يعني صدقا مطابقا للواقع. وأما الحق في الأحكام فإنه العدل والنفع، وعلى هذا قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكتب اللي من غير الله فيها تناقض، والتناقض إبطال الشيء بالشيء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا يقولون في باب المناظرة في العلم إن من أكبر ما تخصم به مجادلك أن يكون قوله متناقضا، إذا كان قوله متناقضا فليس صحيح، لأن القول الحق لا يمكن يتناقض، لا يمكن يتناقض أبدا، بل هو مضطرد. بل أنت بنفسك إذا أردت أن تختار قولا من الأقوال ثم وجدت أن هذا القول الذي تميل إليه يتناقض، انتبه يتناقض، فاعلم أنه لا غير صحيح. إذا وجدته يتناقض فاعلم أنه غير صحيح، وإن كان في أول الأمر يتراءى لك أنه صحيح، لكن إذا عرفت أنه يتناقض فاعلم أنه ليس بحق، يعني الحق لا يمكن أن يتناقض. فهنا نقول بالحق هل المعنى أن نزوله بالحق ويكون متعلق بأنزل يعني أنه حق من عند الله لا من عند غيره، أو أن المعنى متلبسا بالحق أي أنه مشتمل على الحق الكتاب؟ قلنا كلا أمرين، كلا الأمرين حق. أما الأول فواضح، فإن الكتب التي جاءت بها الرسل من عند الله لا شك فيها، وأما الثاني فكذلك، لأن من تأمل ما جاءت به هذه الكتب وجده صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم قال عز وجل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم ذكرت أن فيها ثلاثة آراء، هل الفاعل الله نعم، أو الفاعل الرسول، أو الفاعل الكتاب. منهم من قال إن الفاعل هو الله أي ليحكم الله، قال لأن الضمائر ينبغي أن تكون متسقة على مجرى واحد، فبعث الله وأنزل معه ليحكم، تكون الضمائر كلها تعود على من؟ على الله، فتكون يكون السياق متسقا. ومعلوم أن الله تعالى هو الحاكم، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل لا يحكمون إلا بحكمه، والكتب علامة ودليل على حكم الله عز وجل، وإلا فالأصل أن الحكم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والذين قالوا ليحكم أي الكتاب قالوا لأنه طريق الحكم، ونحن لا نعلم أن هذا حكم الله إلا بواسطة الكتاب المنزل، فهو حاكم لأنه وحي الله عز وجل. والحقيقة حتى على هذا القول فإن مرجع إلى أي شيء؟ إلى الله، مرجع إلى الله. أما قوله يحكم أي النبي، فهذا أوردنا عليه إشكالا من جهة أن النبي جمع وهذا مفرد، ولو كان عائلا إلى النبي لقال ليحكموا بين الناس، ليحكموا، وأجبنا عن ذلك بأن النبي جمع، والجمع دال على أفراد، والمعنى ليحكم كل واحد منهم بين الناس. ومنه على رأي قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، ما قال وجعلنا للمتقين أئمة، مع أن تدل على الجمع، قال جعلنا اجعل كل واحد منا، اجعل كل واحد منا إماما للمتقين. نعم ليحكم. نعم
القول الأول
نعم معلوم من الناحية الشرعية، الحكم الشرعي ما يعرف إلا بالكتاب الذي أنزله الله، أما الحكم القدري ما هو موضوع هذه الآية. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه،